العاشرة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد حرس الثورة الإسلامية يؤكد دعم الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني. ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 227 شهيدا. والمقاومة الفلسطينية تواصل قصف الصاروخي للمستوطنات والمدن الصهيونية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية دعم الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني، وفي كلمته خلال وقفة تضامنية في طهران للتنديد بجرائم الكيان الصهيوني المحتل بحق الفلسطينيين، أشاد اللواء حسين سلامي بضرب المقاومة الفلسطينية منشآت الجيش الصهيوني الحساسة، موضحا أن هذا الكيان يواجه هزائم أمنية مستمرة. هذا وخرجت في العاصمة الإيرانية طهران تظاهرات شعبية حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولدعم القضية الفلسطينية. وردد المتظاهرون شعارات الموت لأمريكا والموت لإسرائيل وفلسطين لنا. حول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
بعيدا جغرافيا عن فلسطين ولكن قريبا وجدانيا من القدس، في طهران الإيرانية شاركت حشود كبيرة من المواطنين بوقفة احتجاجية دعما للشعب الفلسطيني ورفضا للعدوان المستمر على غزة.
كل المنصات الصاروخية الضخمة لدى الاحتلال الإسرائيلي عجزت أمام صواريخ المقاومة الفلسطينية، ويدل على هشاشة هذا الكيان. هزيمة الكيان الصهيوني تعني هزيمة الولايات المتحدة.
المشاركون رفعوا علم فلسطين ولافتات كتب عليها شعارات لنصرة أبناء غزة، وأخرى تدعو لوقف التهجير القسري في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، ووقف الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني.
أريد أن أسأل حكام بعض الدول التي هرولت نحو التطبيع واعترفت بشكل مباشر أن هناك دولة تسمى إسرائيل، ما هو ردكم على هذه المجازر بحق الأبرياء؟
اليوم العالم كله منبهر من الموقف الفلسطيني والرد العنيف لمحور المقاومة رغم التعتيم الإعلامي.
استمرار سفك دماء الشعب الفلسطيني وصمة عار على جبين الإنسانية.
المحتجون طالبوا بفرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي لضلوعه في قتل المدنيين العزل واتباع سياسة الأرض المحروقة في قطاع غزة، جرائم تؤكد أكثر من منظمة ومؤسسة قانونية ودولية أنها يمكن إدراجها في إطار الجرائم بحق الإنسانية.
المشاركون نددوا بصمت المحافل الدولية إزاء الطغيان الإسرائيلي، واستمراره سيدخل العالم في فوضى تكون فيها الكلمة الفصل لمنتهكي القوانين والأعراف الدولية.
أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني إلى 227 شهيدا بينهم العشرات من النساء والأطفال. وذكر المصدر أن قصف جيش الاحتلال تسبب بارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من 1600 شخص في اليوم العاشر من العدوان المستمر على قطاع غزة. وقصفت القوات الصهيونية أراض زراعية ومنازل في بيت حنون وجحر الديك وخان يونس ورفح، فيما أطلقت بوارجها الحربية النار على شاطئ غزة الشمالي. وفي غضون ذلك قصفت مدفعية الاحتلال أحياء شجاعية والزيتون وتسببت بتدمير ممتلكات الأهالي. وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي من حجم عدوانه على قطاع غزة، حيث تعرضت مدن خان يونس ورفح إلى جانب مدينة غزة لسلسلة غارات عنيفة أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين وإلحاق دمار هائل بالبنى التحتية. في المقابل استيقظت غزة على جريمة جديدة تم خلالها استهداف أحد الصحفيين، وذلك بقصف شقته السكنية ليلحق بركب شهداء الحقيقة. المزيد في التقرير التالي.
ما إن أسدل الليل ستاره حتى بدأت طائرات ومدفعية الاحتلال صب حمامها وقنابلها الحارقة على منازل وأراضي المواطنين بشكل جنوني وهمجي في رفح وخان يونس. 50 غارة كانت هي الأعنف منذ بدء العدوان، فيما ضربات المقاومة الموجعة لمواقع جيش الاحتلال ومستوطنيه مستمرة ما استمر العدوان.
حقيقة حرب إبادة، حرب مخالفة لجميع الأعراف والمواثيق الدولية قام بها العدو الصهيوني من خلال استهداف الأراضي، من خلال استهداف المباني السكنية، كل ذلك من أجل دب الرعب واليأس في قلوب المواطنين، إلا أن ذلك لن يفلح. الشعب الفلسطيني ما زال يلتف حول المقاومة الفلسطينية.
وفي استهداف متعمد لفرسان الحقيقة اهتز عرش صاحبة الجلالة بجريمة جديدة تضاف لسلسلة الجرائم التي تستهدف الصحفيين ومؤسساتهم وأدواتهم بهدف إخراس صوت الحق وتحطيم عين الكاميرا. الصحفي يوسف أبو حسين الضحية الجديدة استشهد جراء استهداف منزله بغزة بثلاثة صواريخ.
خبطوا البيت بعد صلاة الفجر بدون تحذير، بدون انذار، بدون إشي. يوسف صحفي وهم بيقول الحقيقة، وعشان بيقول الحقيقة وصحفي استهدفوه، هو استهدفوه في شقته، الصواريخ نزلت على شقته وكان هو موجود في الشقة لطمس الحقيقة.
الأوضاع الإنسانية هي الأخرى ازدادت تدهورا وفضاعة، حيث يرفض الاحتلال دخول المساعدات الإغاثية والغذائية إلى القطاع بالرغم من تسببه في تشريد عشرات الآلاف من العائلات وإغلاقه المعابر بشكل كامل.
اليوم نطلق نداء الطوارئ الخاص بنا والذي سيساعدنا في تلبية بعض الاحتياجات الأساسية. نحاول بداية الحفاظ على جميع الخدمات الصحية الأساسية التي نقدمها وأيضا خدمات صحة البيئة لكي تستمر.
سلسلة الإجرام الإسرائيلي تخطت كل الحدود وتجاوزت بشكل سافر كافة المواثيق والأعراف الدولية التي تكفل الحماية للمدنيين والإعلاميين على حد سواء حتى في أوقات الحروب.
أعلنت سرايا القدس أنها وجهت ضربة صاروخية كثيفة وثقيلة على تل أبيب وأسدود وعسقلان وسيدروت، فيما أكدت ألوية الناصر صلاح الدين قصف مستوطنة العين الثالثة شرق خان يونس بثلاثة صواريخ. وأفادت وسائل إعلام عبرية أن جنديا إسرائيليا أصيب في غلاف غزة، فيما نقل 6 مستوطنين إلى مستشفى في عسقلان إثر إطلاق قذائف هاوى من قطاع. ومن جهتها أكدت قوات العاصفة الجناح العسكري لفتح الانتفاضة إطلاق رشقة صاروخية على موقع نحال عوز الصهيوني، فيما دكت سرايا القدس نفس الموقع برشقة صواريخ بدر. هذا وكشفت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس عن جيل جديد من الطائرات المسيرة أدخلته للخدمة خلال معركة سيف القدس، ونفذت الطائرة المسيرة طلعات رصد واستطلاع لأهداف ومواقع العدو وعادت بسلام. التفاصيل في هذا التقرير.
تحت وطأة القصف ومن بين الركام يخرج وحش جديد تملكه المقاومة الفلسطينية لترسم فيه قواعد اشتباك جديدة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. طائرة بدون طيار اسمها الزواري أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها دخلت الخدمة في هذا العدوان على قطاع غزة. الطائرة نفذت طلعات رصد واستطلاع فوق مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي وعادت لمواقعها سالمة. وتعد طائرة الزواري أحدث ما كشفت عنه كتائب القسام من أسلحة أدخلتها في الخدمة في العدوان على القطاع المحاصر. واسم الطائرة أتى تيمنا بالشهيد التونسي محمد الزواري الذي وضع تصميمها وهو أول من نفذها. كتائب القسام أعلنت توجيه ضربة بعشرات الصواريخ على أسدود وعسقلان وبئر السبع داخل الأراضي المحتلة ردا على استهداف الاحتلال للمدنيين. ودوت صفارات الإنذار في عسقلان وعدد كبير من المستوطنات المحيطة بهما. وقالت وسائل إعلام عبرية إن صواريخ انطلقت من غزة وسقطت في وسط عسقلان، فيما سقط عدد كبير من الصواريخ في أسدود وبئر السبع. وقالت القسام إنها قامت بقصف قاعدتي تسيلم البرية وحتسريم الجوية بدفعات صاروخية بالإضافة إلى قاعدة رعيم. سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أعلنت قصفها مدينة تل أبيب بدفعة صاروخية كثيفة، كما قامت باستهداف مواقع جيش الاحتلال العسكرية في مجمع أشكول بعدد من قذائف الهاون والرشقات الصاروخية. واعترف جيش الاحتلال بوقوع أضرار في عدد من المباني في المجمع. وفي عملية مشتركة استهدفت سرايا القدس بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين موقع كرم أبو سالم وأميتاي، وذلك إلى جانب استهداف مواقع جيش الاحتلال شرق رفح، وذلك بواسطة قذائف الهاون الثقيل.
أكد نائب رئيس حركة حماس في الخارج موسى أبو مرزوق أن الاحتلال الإسرائيلي يستجدي وقف إطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية، مبينا أن العدوان شكل فشلا كبيرا لنتنياهو. وتوقع ومرزوق التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال اليومين القادمين، وتابع قائلا أن المساعي الدائرة الآن بشأن وقف إطلاق النار ستنجح، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار متعلق بقطاع غزة ولا يشمل أماكن التصدي في الضفة والداخل. قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن المجاهدين يضعون الاحتلال في مأزق تاريخي بعد أكثر من 70 عاما من النكبة. النخالة وفي كلمة متلفزة شدد على أن المقاومين يكسرون هيبة الدولة اللقيطة ويذلونها بكل صاروخ وقذيفة صنعوها بالدم ولقمة العيش وتحت الحصار. وتابع النخالة: نملك خيار القتال والاستشهاد من أجل القدس، والمجاهدون في فلسطين وغزة يحققون المعجزة أمامكم، مؤكدا أن المقاومة ذهبت للمعركة وهي تدرك أنها مكلفة لكنها الطريق الوحيد للحرية ولحماية القدس والناس. دعا أئمة الجمعة والجماعة في أنحاء إيران في رسالة مفتوحة لنظرائهم في العالم الإسلامي للتركيز على العدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة. وأكد أئمة الجمعة والجماعة على إفادة عاجل للفرق الطبية إلى مناطق غزة المتضررة وتأسيس صندوق لتقديم الدعم بهدف إعادة إعمار البنى التحتية المستهدفة. شهدت محافظة كربلاء جنوب العراق تظاهرة حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني ورفضا للعدوان الإسرائيلي. وهتفوا المتظاهرون بشعارات منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وشادوا بمواقف المرجع الديني الأعلى على السيستاني المتضامنة مع الفلسطينيين. ويوم أمس أكد سفير فلسطين في العراق أحمد عقل أن المرجع الديني الأعلى على السيستاني وحد المواقف العراقية تجاه القضية الفلسطينية. شهدت مدن أمريكا مظاهرات كبيرة تنديدا بالعدوان الجيش الصهيوني على قطاع غزة واعتداءاته على سكان القدس والضفة الغربية والمدن المحتلة. انطلقت التظاهرات بشكل متزامن في بروكلين والعاصمة واشنطن، وهتف خلالها المتظاهرون منددين بالعدوان الصهيوني ورفعوا علم فلسطين. كما شهدت نيويورك تظاهرات متضامنة مع الشعب الفلسطيني. وأخيرا وجه عدد من نواب البرلمان الأوروبي انتقادات لاذعة للاتحاد الأوروبي بسبب سياساته المنحازة لإسرائيل في عدوانه على الفلسطينيين. ودعا ممثل الكتلة اليسارية بالبرلمان الأوروبي مانو بيبيدا للاتحاد لأن يكون على مستوى من المسؤولية أمام الشعب الفلسطيني الذي قتل الكثير من أبنائه خلال الأيام الماضية بأيدي قوات الاحتلال. ختام النشر العناوين الرئيسية. قائد حركة الثورة الإسلامية يؤكد دعم الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني. ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 127 شهيدا. والمقاومة الفلسطينية تواصل قصف الصاروخية للمستوطنات والمدن الصهيونية. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وللتواصل دوما مع إذاعة طهران لبرامج المختفر والأخبار زوروا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.net. كان معكم خالد عبدالله والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطاب نهاركم بكل خير. فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، كونوا معنا ورافقونا. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net، وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. بعد هذا الاستعراض في الساعة 10:19 تأتيكم أضواء على السينما الإيرانية، أسئلتنا وأجوبة الثقلين عند 10:47. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 11 تماما، عند 11:12 على مدى 45 دقيقة، وعلى الهواء مباشرة المنتدى الإذاعي. نشرة إخبارية مفصلة أخرى في الساعة 12 تماما، تأتيكم أرض المقاومة في الساعة 12:10. من هدي المنبر الحسيني تسمعون لهذا البرنامج عند 12:39. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:58، نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 1:01. يأتيكم منار العقول في النهج العلوي عند 1:09. نتمنى لكم أمتع الأوقات وإلى اللقاء.
بريق الكلام. إن الدنيا مزرعة الآخرة، فحصاد الآخرة هو ما زرعته في الدنيا. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعي ومتابعي برنامج أضواء على السينما الإيرانية، نشكركم سلفا لاختياركم متابعة هذا البرنامج. إذا تابعتمونا في الحلقات الماضية فقد شرعنا باستعراض عدد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية التي أنتجت في إيران، وهي تتناول حياة وسيرة ومواقف أبرز النجوم اللامعة في سماء العلم والمعرفة. الحديث عن تلك النجوم واهتمام أجواء الفن السابع بها يأخذنا في هذه الحلقة من البرنامج للوقوف عند سيرة عالم آخر من أعلام المعرفة والفكر والفلسفة، وتحديدا علم الكيمياء. أجل، إنه جابر بن حيان. إذ بادرت قناة الكوثر الفضائية إلى إنتاج مسلسل حول حياته المباركة، والذي يكون مدار حديثنا في هذا البرنامج. كما في فقرة نجوم سينمائية نتعرف معا على الممثل القدير الراحل خسرو شكيبائي. أما في المحطة الحوارية نتأمل عند مبادرة السينما من خلال ما تملكه من عناصر وإمكانيات إلى تقديم قدوات ومثل لجمهور المشاهدين، ولا سيما في المجالات العلمية. وفي الختام مع عشارة مسلسل جابر بن حيان باللغتين العربية والفارسية بصوت المنشد الإيراني حسام الدين سراج. نرجو أن تحظى فقرات البرنامج برضاكم. جابر بن حيان الكوفي عالم من أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، عاش في القرن الثاني الهجري، وله مجموعة من المؤلفات المهمة في مجالات مختلفة كالكيمياء والفلسفة والطب والرياضيات والنجوم والموسيقى. وقد عرف بصحبته للإمام جعفر الصادق عليه السلام وتتلمذه عليه. وقد ذكر المحققون أن لجابر 300 كتاب ورسالة في الفلسفة، و1300 كتاب ورسالة في الكيمياء، و1300 رسالة وكتاب في صناعة آلات الحرب. وعلى هذا الأساس يقول الباحثون إن مؤلفات جابر أكثر من 3900 عنوان. وقد أورد ابن النديم فهرسا موضوعيا في مؤلفات جابر، وبالخصوص المؤلفات في مجال الكيمياء، فضلا عن مجموعة من الرسائل لم يضع لها جابر بن حيان عنوانا يصل عددها إلى 30 رسالة. كما أن هناك كتابين كبيرين في الطب، بالإضافة إلى مؤلفات أخرى في الطب، لتصل مؤلفاته في الطب إلى 500 جلد. مسلسل جابر بن حيان مستمعين الأكارم مسلسل تلفزيوني تم إنتاجه عام 2006 بتوصية وطلب من قناة الكوثر الفضائية، إخراج جواد أفشار بتأليفه وتأليف إبراهيم علي برزي. قام بإعداد المسلسل محمد تقي أنصاري، وقد بثت حلقاته 14 من القناة الثالثة الإيرانية. تم تصوير مشاهد الفيلم في مختلف المدن والمحافظات الإيرانية، منها خور وبياباناك وكاشان التابعة لمحافظة أصفهان. يتناول مسلسل جابر بن حيان جزءا من حياة هذا العالم والكيميائي، والذي سافر من خراسان إلى المدينة المنورة لينهل من ينبوع علم مولاه وإمام زمانه الإمام الصادق عليه السلام. وفي هذا الطريق يواجه أحداثا مهمة يسعى المسلسل إلى إثارتها وتسليط الضوء عليها. بالرغم من أن المسلسل يتناول شخصية علمية مرموقة في التاريخ، إلا أنه يمكن القول إن جميع الشخصيات والسلوكيات والحركات التي توجد في المسلسل كلها تكون ضمن الحدود الدينية. إن حكاية المسلسل تحدث ضمن إطار ديني ومذهبي ليصور للمشاهد شخصيته الحقيقية ومعتقداته وسلوكه، وقد ذكر المشرفون على هذا المسلسل أنه تم التأسيس له بحيث يكون ضمن قالب علمي يحتوي على جميع العناصر التاريخية بجانب بعضها البعض، فهو عمل ديني واجتماعي وروائي ودرامي من جانب، ومن جانب آخر فهو مسلسل يتناول أبرز الشخصيات العلمية التي شهدها التاريخ الوطني والإسلامي. لقد نجح المسلسل وبحسب المخرج في وضع العناصر الفنية المختلفة مثل العناصر الدرامية والقصة وموضوعها والشخصيات وهيكلية المسلسل إلى جانب بعضها البعض، لينتج عن ذلك ظهور عمل يلبي طموح المشاهدين ويحظى بلفت انتباههم. هذا ويرى مخرج المسلسل أن كون الرواية فيها إشارة إلى قضايا الحب فهو لا يتنافى مع الأعمال الدينية، وهو عنصر يجب ألا ينفك منها. الخط الروائي لمسلسل جابر بن حيان يتشعب إلى اثنين، ليتطرق إلى علاقة شخصين هما زبير وزلفة، إلا أن خط الحكاية للشخصية الثانية هي السائدة في مجريات المسلسل.
حسناً يا جابر، الأفضل أن ننطلق قبل أن يهددنا أي خطر.
أجل، سينطلق كل منا في طريق، أستودعكم الله جميعاً.
سوف نشتاق إليك يا جابر.
أرجو الله أن ينتهي هذا الفراق سريعاً وأن نلتقي ببعضنا من جديد. حين تصلون إلى قم سلموا هذه الرسالة إلى عيسى بن عبد الله وأبلغوه عني السلام. حين أصل العراق إن شاء الله سأخط لكم رسالة، لا تقطعوا عني أخباركم.
على أمل اللقاء.
كما أشرنا، تم تأليف سيناريو المسلسل على يد الكاتب علي برزي، وقد اعتمد السيناريو على نتائج بحوث قامت بها مجموعة من المتخصصين تحت إشراف الكاتب والمخرج أيضا، والذي أشار إلى شحة المصادر التي تتناول سيرة جابر بن حيان الكوفي، ولذلك حاول المخرج بالتعاون مع كاتب السيناريو إضافة بعض العناصر الفنية التي من شأنها أن تجعل المسلسل جذاب للمشاهدين، وقد طالت عملية الكتابة وإعادتها لأشهر متتالية. أيها الأكارم، سنواصل تعرفنا على مسلسل جابر بن حيان، ولكن بعد متابعة الفقرة التالية نجوم سينمائية، إذ نتعرف على النجم السينمائي الراحل والمؤثر في عالم السينما الإيرانية، ألا وهو المرحوم خسرو شكيبائي.
نجوم سينمائية.
ولد الفنان الممثل الإيراني الكبير الراحل خسرو شكيبائي في ربيع عام 1923، خريج فرع التمثيل من جامعة طهران كلية الفنون الجميلة. لم يدخل شكيبائي دنيا السينما إلا بعد الثورة الإسلامية، وذلك من خلال فيلم الخط الأحمر للمخرج مسعود كيميائي عام 1982. كان ظهوره في فيلم هامون للمخرج الكبير داريوش مهرجوئي هو النقلة النوعية التي جعلت اسمه في قائمة أعلام فن التمثيل في السينما الإيرانية، ونال لذلك جائزة أفضل ممثل من مهرجان فجر السينمائي الدولي الثامن، كما أحرز استحسان الناقدين والجمهور. في عام 1994 عادت عنقاء مهرجان فجر السينمائي البلورية لتحط على أكتاف شكيبائي للمرة الثانية، إذ نال جائزة أفضل ممثل لتمثيله في فيلم كيميا للمخرج أحمد رضا درويش، واستمر تألق نجم هذا الفنان المبدع في أفلام ومسلسلات عديدة حتى توج في عام 2009 بجائزة أفضل ممثل خلال 30 عاما من عمر السينما ما بعد الثورة الإسلامية. ولا ينسى محبو الدراما الإيرانية تمثيله الرائع في مسلسل يوم من الأيام وتجسيده لشخصية مراد بيك الذي عاش التحول النفسي في قصة اجتماعية أخاذة نقلته من السارق القاطع لطريق القوافل إلى المقاتل في صفوف الثائرين على الحاكم الظالم. توفي خسر شكيبائي في صيف عام 2009 بعد معاناة طويلة مع المرض في 64 من عمره.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أهلا بكم مستمعين الأحبة، وأنتم برفقة برنامج أضواء على السينما الإيرانية والحديث عن مسلسل جابر بن حيان. أيها الأكارم، لقد سعى المخرج جواد أفشار إلى عرض سيرة جابر بن حيان كحلقات مترابطة تتناول خصائصه الوطنية والإيمانية وما كان يحمله من مختلف العلوم كالفلسفة والفقه والكلام، والأهم من كل ذلك حبه وتعلقه بالقضايا الدينية وشغفه لإمامه جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. تعتبر الفترة التي يشير إليها المسلسل فترة حساسة باعتبار الظروف السياسية والاجتماعية التي تشهد أفول نجم الأمويين، ومن جانب آخر يرتقي سدة الحكم العباسيون الذين يفتخرون بانتسابهم لأهل البيت عليهم السلام، وفي هذه الفترة بالتحديد يتم تأسيس الجامعة الإسلامية بإشراف الإمام الصادق وقبله أبوه الإمام الباقر عليه السلام، ليتحول المذهب الشيعي إلى مذهب يفرض نفسه على الساحة العلمية بالرغم من المضايقات والهواجس التي تعرض لها في زمن العباسيين بعد أن بلغوا سدة الحكم وحاولوا إقصاء الأئمة عليهم السلام وأتباعهم.
أغرت علينا بحسن قدك هذا.
منذ الصباح الباكر وأنا أجول البراري وبصعوبة بالغة تمكنت من اصطياد هؤلاء.
وما الذي عثرت عليه؟ مجرد رجل عجوز وحمار تريد شراء ملك سليمان بمال هذه الغنيمة؟
هيا اكشف عن حمولته.
لا حاجة للكشف عنها، إنها أصواف أغنام، فأنا غنام أسكن البادية وأنقل هذه معي لبيعها في البصرة لأشتري طعاما لأبنائي بثمنها.
أنت تكذب، لابد أن لديهم ما يخفونه عنا.
فلتبحث بنفسك يا سيد، صدقني إن وجدت شيئا غير روث الغنم فخذه.
وماذا عن الماعز هذه؟
الماعز هذه؟ أنهكت نفسك لاصطياد 4 رؤوس من الماعز؟
أيها الأكارم، في هذه الفترة بالذات تظهر شخصية جابر كأحد أهم الشخصيات الشيعية، والذي يرى بأن النهضة العسكرية في تلك الفترة لا تجدي نفعا، فقد شهدت الأمة الإسلامية ثورات كثيرة بعد نهضة الإمام الحسين عليه السلام، إلا أنها لم تحقق انتصارا على الصعيد الواقعي، كما أن ثورة أبي مسلم الخراساني لم تنتج شيئا سوى أنها مهدت لخلافة العباسيين، ولذلك فإن المسلسل يحاول لفت الأنظار إلى تأثير النشاطات الثقافية والعلمية في هذه الفترة لترفع من مستوى وعي الأمة وثقافتهم، وهذا بالضبط هو نفس الحركة التي سار عليها الإمام الصادق عليه السلام. يرى المشرفون على إنتاج المسلسل أن اختيار شخصية جابر بن حيان يعود إلى أنه أولاً ينتمي إلى بلاد فارس، وثانياً أنه إضافة إلى مهارته في الطب وعلاج المرضى والفقه والعلوم الفلكية فهو مؤسس علم الكيمياء أيضاً، وهو الذي حظي برعاية الإمام الصادق عليه السلام القائد لتلك الحركة العلمية العظيمة في العالم الإسلامي يوم ذاك. إن التركيز على شخصية جابر بن حيان حول عمل المسلسل إلى مسلسل ديني، كونه يعتبر من أحد تلامذة الإمام الصادق عليه السلام، وكان عليه السلام يعلمه يوما إحدى المسائل العلمية، وقد ذكر جابر ذلك فيما نقل عنه عليه السلام أنه حدثني جعفر بن محمد صلوات الله عليه. إلا أن هذا لا يعني خلو المسلسل من العناصر الدرامية المضافة إليه ليحظى المسلسل باهتمام جمهور المتابعين.
لطالما كانت زيارة الرجال العظام أمنيتي. هذا جابر أستاذ علوم آل محمد.
الحمد لله.
جابر بن حيان الطوسي، فلتسعدوا لأن رجلا عظيما في ركابنا.
أيها الأكارم، إن التطرق إلى سيرة العلماء المهذبين يرمي في طياته إلى تعريف المشاهدين على أفراد يمكن أن يتحولوا إلى قدوات ونماذج للآخرين، ولكن كيف يمكن الوصول إلى هذا الهدف؟ وما هي الإمكانيات التي تحظى بها السينما من أجل تحقيق هذا المراد؟ هذا ما نتابعه من خلال المقابلة التالية.
أحبتي المستمعين، أهلا وسهلا بكم وبضيف برنامجي الأستاذ أحمد زاير المخرج السينمائي من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. أستاذ أحمد، كما تعلم أنه السينما الإيرانية قدمت كثير من الشخصيات العلمية لجمهورها، فهل من الممكن للسينما أن تحدد لجمهور مشاهديها نماذج وقدوات في مختلف المجالات العلمية؟
تحياتي لكم وللمستمعين. بداية، السينما كما يعلم الجميع هي من أهم الأدوات الإعلامية في العالم ومن أكثرها تأثيرا بالنسبة للجمهور، ولكن الشيء الذي تفضلت فيه هو صح، بأن السينما الإيرانية قدمت هذه النماذج عن شخصيات علمية وعن أبطال في تاريخ إيران الحديث أو حتى القديم، ولكن بوجود هذا الكم الكبير من الشخصيات البارزة والمهمة خاصة العلمية منها، أنا برأيي هناك تقصير، وهذا التقصير بقلة هذه الإنتاجات، وهذا التقصير هو طبعا ربما يبرر من هذه الناحية بأنه بالنهاية الأفلام التي تسلط الضوء على حياة الشخصيات هي ربما تكون مدعومة أكثر من قبل الحكومة، والحكومة أدواتها وميزانيتها للإنتاج يعني ربما يخالفني من يسمع هذا الرأي عندما أقول بأنها محدودة، ولكن في هذا المجال فعليا يعني هذا التوجه ليس موجود بهذه الكثرة من الناحية الحكومية. على سبيل المثال ربما تنتج السينما الإيرانية بدعم حكومي عن شخصيات مثلا 5 شخصيات أو 10 شخصيات، هذا الكم لا يرتقي لوجود هذا الكم الكبير من الشخصيات العلمية خاصة، ولكن هناك على سبيل المثال سلطة الضوء على أبطال، سواء بالحرب أو في التاريخ الإيراني، ولكن برأيي هناك تقصير، لأنه بالنهاية نتعامل نحن مع أهم قوة بموضوع الإعلام، وهي السينما، من شأنها الإنتاج الضخم والكثير من ناحية الكم بهذا الموضوع وهو الشخصيات. لأنه إذا درسنا السينما على سبيل المثال اليابانية أو السينما الكورية، نرى بأن هناك توجه كبير من ناحية من الدولة وحتى القطاع الخاص على تسليط الضوء على هؤلاء لسبب مهم، لأنه بالنهاية نحن ننتج الأفلام ليس فقط من أجل متاع المشاهد. نرى بأن حتى الإنتاجات الكوميدية اللي هي ممكن تكون صرفا بس للمتعة، متعة المشاهد، نرى بأن تحمل رسائل. فعندما فيلم كوميدي يحمل رسائل مهمة، فأكيد الأفلام التي تسلط الضوء على حياة الشخصيات هي بيكون لها الباع الأكبر أو المجال الأكبر بالتأثير على المشاهد من هاي الناحية. لذلك برأيي هناك تقصير كبير بهذا المجال. كان بالإمكان إنتاج الكثير من الأفلام التي تتناول حياة شخصيات مهمة، في خاصة العلمية منها. أنا رب العلمية أرى هناك تقصير في العلمية.
نعم، عفوا أستاذ أحمد، هذا جانب. يعني السينما يجب أن تتمتع بإمكانيات خاصة حتى تستطيع أن تنتج مثل هكذا أفلام. الآن أنتم تفضلتم إلى إحدى هذه الجوانب هو الدعم الحكومي. طيب هل هناك إمكانيات أخرى تحتاجها السينما حتى تنتج مثل هكذا أفلام؟
هو بالدرجة الأولى السينما محتاجة إلى دعم مادي. هذا من أهم الأشياء اللي ممكن هو اللي بيحيي السينما ويخلي السينما تكون باستمرارية دائما، الدعم المادي. وبعد ذلك عندما يتوفر الدعم المادي يتوفر الكثير من الأشياء من ناحية الكتاب وقصة الفنيين وإلى آخره من هذا الكلام. أول شيء هو الدعم المادي.
كذلك تحتاج إلى أماكن خاصة حتى تبين هذه يعني الحياة الخاصة لهذه الشخصية العلمية. الإمكانيات مثلا الأخرى من مصانع، من كل ما يتعلق بحياة تلك الشخصية العلمية.
ما تفضلتم به هو يقع تحت قائمة الدعم المادي. على سبيل المثال عندما يكون هناك دعم كافي لإنتاج فيلم معين عن شخصية بارزة علمية، سواء كانت هذه الشخصية تعيش في يومنا هذا أو في الماضي، فأنت يجب عليك أن تخلق الأجواء وتخلق الديكورات، لأنه هذه الإمكانية متوفرة بقوة خاصة بالسينما الإيرانية. هناك فنيين عظماء فعليا، يعني هذا الشيء مؤكد، بالإضافة إلى مخرجين كمان أيضا موجودين بقوة على هذه الساحة. قصها التوجه، يعني التوجه هذا مهم جدا. عندما نصنع فيلما عن شخصية هي بارزة أو علمية، فنحن نصنع هذا الشيء للأجيال القادمة حتى نسلط الضوء على أهم مفاصل حياة هؤلاء الأشخاص حتى يصبحون قدوة للآخرين، وخاصة للأطفال القادمين في الأجيال القادمة. هذه نقطة مهمة جدا. يبدو هنا نحن ينقصنا شيء واحد وهو التفكير بالمستقبل، أي يجب أن يكون لدينا بعد نظر في هذا الموضوع.
أحسنتم كثيرا الأستاذ أحمد زاير، المخرج السينمائي من محافظة كردستان في الجمهورية الإسلامية في إيران، وفقك الباري ورع.
تحية لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. لقد سعت حلقات المسلسل وعبر مختلف الأحداث التي رواها ليصل إلى الهدف الأساسي، ألا وهو الإمام الصادق عليه السلام الذي ربى جيلا كاملا من العلماء والرواة والمحدثين الذين انتشروا في العالم الإسلامي، وكل منهم يقول حدثني جعفر بن محمد، ومنهم جابر بن حيان مؤسس علم الكيمياء والذي تمكن من بلوغ نجاحات كبرى في العلم مثل اكتشاف هيكلية الذرة وإنتاج المواد الصناعية. وفقا لاستطلاعات الرأي التي أجريت وقد أعلنها مدير قناة الكوثر أن المسلسل تمت متابعته من قبل 79% من المشاهدين، الأمر الذي يشير إلى أنه حظي باهتمام مقبول من قبل جمهور المتابعين. الميزة الأخرى للمسلسل هي حضور نجوم سينمائيين فيها أمثال أكبر عبدي، حسن أنوشيروان أرجمند والمرحوم جوهرتشي. من ناحيته أشار معد المسلسل محمد تقي أنصاري إلى شحة المصادر باللغة الفارسية بل فقدانها، وقد اضطر كاتب السيناريو إلى الاستعانة بالمصادر العربية المتوفرة، الأمر الذي حمل لجنة التحقيق والبحث عبء الترجمة كذلك.
أنغام سينمائية.
ختاما أيها الأحبة، نستمع وإياكم إلى شارة مسلسل جابر بن حيان بصوت المنشد الإيراني حسام الدين سراج باللغة الفارسية أولا وباللغة العربية بعد ذلك.
زبیر، بسیاری از مردم نمیدانند کسی انتظارشان را میکشد تا دستشان را بگیرد و سیرابشان کند. برای همین در زندگی خود غرق میشوند و دست و پا میزنند. فقط کافی است تو بخواهی و دستت را سویشان دراز کنی.
هر جا که چراغش با دست شما
سلبني حياتي.
أسانيها. أيها الأكارم، إلى هنا وتنتهي هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. شكرا لطيب تواصلكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة نهديها لكم في مطلع لقاء اليوم من هذا البرنامج، وسؤالنا فيه هو: ما معنى كلمة التوحيد؟ نتلمس الإجابة من نصوص مناري الهداية كتاب الله المجيد وأهل بيت النبوة المحمدية عليهم الصلاة والسلام. تابعونا على بركة الله.
قال الله تبارك وتعالى في الآية 18 من سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
هذه مستمعين الأحبة هي شهادة أو كلمة التوحيد التي يشهد الله عز وجل بها من خلال قيامه بالقسط في تدبير شؤون عباده، فتتوجه إليه القلوب متألهة إليه وحده، لأنه هو العزيز الحكيم.
ويظهر ذلك من عرف الله عز وجل كالملائكة وأولي العلم والمعرفة به تبارك وتعالى، فمن عرفه عرف بأنه العدل العزيز الحكيم الذي لا يعادله شيء في كل كمالاته المطلقة.
روى الشيخ البرقي في كتاب المحاسن بسنده عن مولانا باقر العلوم المحمدية عليه السلام قال: ما من شيء أعظم شهادة أن لا إله إلا الله، لأن الله لم يعدله شيء ولا يشركه في الأمور أحد.
وروي في الكافي مسندا عن الإمام الصادق عليه السلام قد سئل في رسالة بعثت عن اختلاف الناس في حقيقة التوحيد وعن المذهب الصحيح، فكتب عليه السلام في الجواب يقول: سألت رحمك الله عن التوحيد وما ذهب إليه من قبلك، فتعالى الله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تعالى الله عما يصفه الواصفون المشبهون الله بخلقه المفترون على الله. ثم قال عليه السلام: فاعلم رحمك الله أن المذهب الصحيح في التوحيد ما نزل به القرآن من صفات الله عز وجل، فانفي عن الله تعالى البطلان والتشبيه، فلا نفي ولا تشبيه، هو الله الثابت الموجود تعالى الله عما يصفه الواصفون، ولا تعد القرآن فتضل بعد البيان.
إذن مستمعين الأكارم، فمعنى كلمة التوحيد هو الإقرار بأن الله عز وجل هو وحده الذي ليس كمثله شيء في أي شيء من شؤونه عز وجل، ولا يعدله أحد، أي لا يمكن لأحد بلوغ كمالاته المطلقة تبارك وتعالى.
وبهذه الكمالات المطلقة من سعة الرحمة والحكمة والتدبير وغيرها تنجذب له قلوب الخلق فتعبده وتحمده على ما ينزل عليها من فيض كمالاته عز وجل.
وروي في الكافي عن محمد بن زيد قال: جئت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن التوحيد، فأملى علي قائلا: الحمد لله فاطر الأشياء إنشاء ومبتدعا بقدرته وحكمته، متوحدا بذلك لإظهار حكمته وحقيقة ربوبيته، احتجب بغير حجاب محجوب، عرف بغير رؤية، ووصف بغير صورة، ونعت بغير جسم، لا إله إلا الله الكبير المتعال.
وقال الرضا عليه السلام أيضا: أول عبادة الله معرفته، وأصل معرفة الله جل اسمه توحيده. وفي ميزان الحكمة عن الإمام الباقر عليه السلام قال: معنى قوله الله أحد المعبود الذي يأله الخلق عن إدراكه والإحاطة بكيفيته، فرد بالإلهية متعال عن صفات خلقه.
أيها الإخوة والأخوات، نلخص الآن الإجابة المستفادة من النصوص الشريفة المتقدمة عن معنى كلمة التوحيد، فنقول: إنها تعني الإقرار بأن الله تبارك وتعالى هو وحده الوجود الذي لا تحد كمالاته، فلا حد لرحمته، ولا حد لحكمته، ولا حد لقدرته، ولا حد لعلمه، ولا حد لحياته.
وهكذا الحال مع جميع صفاته العليا تبارك وتعالى، ولذلك لا تستطيع إدراكاتنا المحدودة أن تتصور كمالاته غير المحدودة، ولأن فيض هذه الصفات العليا على خلقه مستمر متواصل تنجذب إليه القلوب فتتأله له وتعبده وتنزهه عن جميع صفات خلقه في محدوديتها.
وبهذه الخلاصة ننهي أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حلقة اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين.
شكرا لحسن متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
لا تأمن الدهر الصروف فإنه لا زال قدما للرجال يهذب، وكذلك الأيام في غدواتها مرت يذل لها الأعز الأنجب، فدع الصبا فلقد عداك زمانه، وازهد فعمرك منه ولا الأطيب. ذهب الشباب فما له من عودة ما، وأتى المشيب فأين منه المهرب. ضيف ألم إليك لم تحفل به، فترى له أسفا ودمعا يسكبون.